الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال جل من قائل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لو طلب إليك بالمناسبة أن تضغط الدين كله بكلمة ماذا تتوقع أن تكون؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه هي الخطبة الثالثة قبل الأخيرة في سلسلة الدين النصيحة هدف السلسلة أيها الإخوة أن يتحول كل واحد فينا إلى مبلغ عن الله أوامره إلى دال على الخير هذا الهدف نفسه كان في سلسلة رمضان الماضي ونفسه كان في سلسلة رمضان قبل الماضي وهذه سلسلة ثالثة لا بد أن تتحول بعد هذه السنوات الثلاث إلى مبلغ عن الله أوامره إلى ناصح لعباد الله تعالى إلى آمر بالمعروف وناه عن المنكر إلى داع إلى الله كان عنوان الخطبة الأولى في هذه السلسلة النصيحة تعريفها وحكمها وعنوان الخطبة الثانية الخطبة الماضية ماذا لو كان هناك نصيحة وماذا لو لم تكن هناك نصيحة وعنوان خطبة اليوم أمور يجب أن يراعيها الناصح إذا كنت ناصحاً فلا بد أن تراعي أموراً حتى تؤتي النصيحة أكلها وإليكم أولاً هاتين الحادثتين روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وهو في الصلاة عطس رجل فهذا الصحابي قال له يرحمك الله قال فرماني القوم بأبصارهم جعل المصلون ينظرون إليه بطرف عيونهم فقلت وثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ قال فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني عجبت لماذا يصمتونني في مشكلة في الحديث في الصلاة لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهى صلاته، فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا هو الخبر الأول. جاء في كتاب العقد الفريد، قال رجل للرشيد: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنصحك بعظة فيها الغلظة فاحتملها. أنا عندي نصيحة بس بقال تحمل لأنني يعني سأشدد عليك. فقال له الرشيد: كلا، لا تنصحني، إن الله أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني. فقال لنبيه موسى عليه السلام إذ أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. لماذا نجحت النصيحة الأولى أيها الإخوة ولم تنجح الثانية؟ لماذا آتت النصيحة الأولى أكلها ولم تؤتي النصيحة الثانية أكلها؟ أمور عشرة يجب على الناصح مراعاتها في أثناء نصحه. إذا كنت ناصحاً فراقب هذه الأمور العشرة، وبإمكانك أن تأخذها مكتوبة إذا خرجت من على باب المسجد. الأمر الأول: الإخلاص لله تعالى. فأنت تنصح أخاك تقرباً إلى الله وامتثالاً لأمره واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولست تنصحه تعالماً عليه أو تشفياً منه أو تظاهراً بفضلك عليه. ومهما كان في قلبك من صدق سيظهر على لسانك وسيؤثر في قلب من تنصحهم وسينعكس استجابة في قلوبهم، ومهما كان في القلب غش أو سوء فإنه سيظهر في فلتات اللسان، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا كنت ناصحا فصحح نيتك أنك تفعل الأمر لله تعالى، فإنه أكبر الأسباب للتأثير في قلوب من تنصحهم. الأمر الثاني: التأكد من صحة الأمر المنصوح به من الناحية الشرعية وغيرها، وهذا من أمانة النصيحة حتى لا تكون غاشاً للمنصوح. قال الله تعالى واصفاً سيدنا نوحاً عليه السلام وسيدنا صالح: عندما نصح كل منهما قومه جعل يقول لهم: إني لكم ناصح أمين. فإذا كنت ناصحاً فعليك بالصدق والأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. ما كل شيء تسمعه ممكن أن يكون صحيحاً، حقق الأمر، توثق من الأمر، ثم انصح أخاك بما تثق بصحته. حتى تكون أمينا في النصيحة، فتؤثر النصيحة في قلب من تنصحه. الأمر الثالث، اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للنصيحة. اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للنصيحة. الأمر الرابع، تحسس الجو النفسي المهيئ لسماع النصيحة. ما دائما الناس مستعدون ليسمعوا النصيحة، لابد من أن تهيئ جوا نفسيا مناسبا لهذا الذي تريد أن تنصحه حتى يتقبل منك. فليس المرء مستعدا لسماع النصيحة في كل وقت أو في كل مكان، والناصح الفطن هو من اختار المكان المناسب والزمان المناسب والحالة النفسية المناسبة. الأمر الخامس الذي يجب أن تراعيه في أثناء النصح، الذكاء في انتقاء الكلمات واستخدامها، أن تستخدم العبارة المناسبة، الكلمة المناسبة. ويعينك في هذا كيف تتعلم الذكاء في النصيحة؟ اختيار الكلمات المناسبة، اختيار التشبيه المناسب. أحياناً كلمة تغنيك عن عبارة، عبارة تغنيك عن جلسة طويلة، كيف تتعلم؟ يعينك في هذا أن تجالس أصحاب الأدب والحكمة والصلاح، فتسمع منهم أحاديثهم ونصائحهم، أو أن تقرأ في سير الصالحين والحكماء، فإنك تتعلم منهم أدبهم في بذل النصيحة وذكاءهم في بسطها. مر التابعي الجليل صلة بن أشيم بطائفة من الشباب أرخت للصبا عنانه، فحياهم بأنس وخاطبهم برفق وقال: ما تقولون في قوم أزمعوا سفرا لأمر عظيم؟ غير أنهم كانوا في النهار يحيدون عن الطريق ليلهوا ويلعبوا، وفي الليل يحيدون عن الطريق ليبيتوا ويستريحوا، فمتى ترونهم ينجزون رحلتهم ويبلغون غايتهم؟ فيصمت الشباب الذين كانوا في لعبهم فيحييهم بلطف ويمضي. ومراراً ما مر عليهم وهم في لعبهم ومجونهم ويعيد عليهم الحديث نفسه: قوم أرادوا سفراً لأمر عظيم، ثم ترونهم يحيدون عن الطريق في النهار ليلهوا ويلعبوا، وفي الليل ليبيتوا ويستريحوا، متى ترونهم يصلون إلى غايتهم؟ يبتسم لهم ويمضي. ومرت الأيام عليه وعليهم، وكان كلما مر بهم وهم في مجونهم يعيد عليهم مقالته. في يوم من الأيام نهض شاب منهم وقال: إنه والله ما يعني بذلك أحدا غيرنا، فنحن قوم أرادنا الله إلى طريق لنصل فيه إليه، فإذا نحن نحيد في النهار نلهو ونلعب في مجوننا، وفي الليل في راحاتنا، ولعلنا لا نصل إلى الله تعالى ولا إلى رضاه. ثم انحاز الشاب عن رفاقه واتبع صلة بن أشيم من ذلك اليوم تائبا، ولا زال في صحبته حتى مات. أن تستخدم ذكاءك في انتقاء الكلمات أو العبارات أو الأسلوب المناسب لإيصال النصيحة، وليست النصيحة كلمة تحفظها تلقيها رميا في وجه من تريد أن تنصحه ثم تنسحب من أمامه. الأمر السادس الذي يجب على الناصح مراعاته في أثناء نصحه، إظهار الحب والود للمنصوح قبل البدء بالنصيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح واحدا من صحابته أظهر له وده وحبه، إما بالأفعال وإما بالكلام، فتراه حينا يمسح على رأس من يريد أن ينصحه، وحينا يضع يده على كتفه يربت عليها، وحينا يمسك بيد من ينصحه ويضع كفه بين كفيه. وقال مرة لسيدنا معاذ ابن جبل: يا معاذ، قلت لبيك، قال إني أحبك. بالله عليكم، تخيلوا رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يناديه يقول إني أحبك، فقال معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ بالطبع الآن هذه النصيحة أجمل نصيحة في الدنيا. قال: نعم، طبعا علمني. قال: قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتدرون يا أيها الإخوة، نحن مليار مسلم نقول هذه الكلمات بعد الصلاة. سيدنا معاذ حفظ هذه النصيحة وأداها لكل من رآه بعده. النصيحة المؤثرة تنعكس عليك وتنعكس على كل من هم وراءك. مليار مسلم يدعون الآن بهذا الدعاء ببركة نصيحة موفقة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ. الأمر السادس: إظهار الود والحب للمنصوح قبل البدء بنصحه. الأمر السابع: يجب أن تكون النصيحة سراً لا جهراً، فإن من نصح أخاه سراً فقد زانه، ومن نصحه علناً فقد شانه. وهذا هو الإمام الشافعي يقول. وما أدراك ما الإمام الشافعي؟ ما يستطيع أن يتقبل نصيحة في العلن في الملأ أمام الخلائق. اسمعوا ما أنشد في هذين البيتين. يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي. إذا أردت أن تنصحني عندما أكون منفردا تعال إلي وانصحني. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي، إذا نصحتني على الملأ، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، إذا لم أسمع لك لا تحزن مني. الأمر السابع: إذا أردت أن تنصح الآخرين فانصحهم سرا لا جهرا. الثامن: أشعر المنصوح بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر. لا تحرج أحدا، لا تضيق على أحد، لا تضع أحدا في خانة ضيقة، أخرجه من تلك الخانة، التمس له عذرا لما فعل من خطأ. الدين كله أيها الإخوة يقوم على أصول ثلاثة: واحد منها عدم الحرج، رفع الحرج. الله عز وجل لا يحرج عباده، فلا تحرج عباد الله بحجة أنك تنصحهم. التاسع وقبل الأخير: لا تحول النصيحة إلى جدال عقيم ومناقشة عدائية. فهدف النصيحة أن يصحح المخطئ خطأه وأن يعود الشارد إلى الطريق، وليس الهدف منها إبراز حجة المحاجج ولا إفحام الخصم ولا إظهار قوة الجدل عندك أو عند واحد من الطرفين الناصح أو المنصوح. فإذا رأيت النصيحة تحولت إلى جدال عقيم فاسكت وتوقف عن متابعة الحديث، فإن النصيحة لا فائدة منها الآن. عن علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام، يعني قرع بابهما ليلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ ليش ما تقوم تصلوا من الليل؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني الأمر ليس بيدنا، إذا الله يريد أن يوقظنا أوقظنا، أيقظنا، وإذا يريد أن لا يوقظنا لم يوقظنا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي بشيء، ثم سمعته وهو مدبر يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب أنا عم بقول لك قم صلي من الليل، قل لي الله يجزيك الخير، قل إن شاء الله سأستيقظ. يا أخي الأمر بيد الله، إن شئت استيقظت وإن شئت لم أستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع له بشيء من الكلام ومضى يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عاشرا وأخيرا: ادعو للمنصوح قبل النصح وبعده، فإن الدعاء يفتح مغاليق القلوب ويشرح ضيق الصدور. يا أيها الإخوة، أعلمتم الآن لماذا نجحت النصيحة الأولى التي عرضتها عليكم في أول الخطبة، نصيحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم تنجح النصيحة الثانية، نصيحة الرجل لهارون الرشيد؟ بمراعاة هذه الأمور العشرة التي سمعتم تنجح نصيحتك، تنجح نصيحتك وتؤتي أكلها بإذن الله. الإخلاص لله والتأكد من صحة الأمر المنصوح به، واختيار الوقت والزمان المناسبين، وتحسس الجو النفسي المناسب للنصيحة، والذكاء في انتقاء الكلمات والعبارات والأسلوب، وإظهار الحب والود للمنصوح. ويجب أن تكون النصيحة سراً لا جهراً، وأشعر المنصوح بتقديرك لظرفه وأنك تلتمس له العذر، ولا تحول النصيحة إلى جدل عقيم. وأخيراً ادعو للمنصوح قبل النصح وبعده. ختاماً، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. من لم يمسي ناصحاً، من لم يمسي ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.